الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن موعدنا اليوم مع كتاب بلوغ المرام، وأذكر بأن هذا الكتاب هو من الكتب الحديثية، مجموع ما فيه من الأحاديث كما تقدم يبلغ حوالي 1600 حديث، ومن رزق فيها الفقه فهو فقيه من فقهاء الأمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا تصلح أي الإخوة الحياة إلا أن يكون الشخص فيها مشتغلا بالعلم، مهما كان له من أشغال، ومهما كان له من التزام ومن ارتباطات، فلا بد أن يزاحم بها العلم، سيما هذا العلم الذي نحن والحمد لله وفقنا للاشتغال به، الوقوف على معنى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالفقه وبالأحكام الفقهية العملية، وسيما أقول عندما نشرف على ذلك من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس يتفقهون، وكثير من الناس يقال لهم فقهاء، إلا أنهم لا يعرفون هذه النصوص، وإذا عرفوا بعضها فلا يعرفون كيف تستفاد من الأحكام، وبعضهم إذا عرف كيف تستفيد من الأحكام فهو على ما يوافق مذهبه فقط. نعم، إذن أقول لإخواني لابد الواحد أن يزيد من اهتمامه بهذا المجلس وهذا الموعد، وأن يستعد له بما يحفظ وبإعداد الكراسة التي يسجل ويدون فيها الفوائد التقاطا. نعم، فقلت يستعد لذلك الاستعداد اللائق به، ويسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يعلمه ويعلمنا من العلم النافع. نعم، سؤال يتعلق بالحلقة السابقة. نعم، إذا تنجست الأرض كيف نطهرها؟ كيف نطهرها؟ نعم، حمزة حداد. حمزة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف تطهر الأرض إذا نجست بإهراق الماء عليها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الإعرابي إلى المسجد فبال في طائفة المسجد؟
إذن هذه الصفة أو الكيفية التي تطهر بها التربة أو الأرض، نعم، وذلك بإهراق الماء عليها وصب الماء بقوة عليها بحيث تتبدد النجاسة ولا يصير لها حكم. ليس ماء قليل، ولكن ماء يغمرها ويصيرها كأنها في حكم العدم، كأنها ليست موجودة، ماء أضعاف ما وقع في تلك الأرض من النجاسة. يكفي هذا في تطهير الأرض، على أن بعض أهل العلم قال بمجرد يبس، وبعضهم قال بمجرد أن تهب فيها الريح يكون ذلك تطهيرا لها. ولكن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إراقة الماء على ذلك. نعم، رابح، رابح، أين صاحبك؟ لا أراه اليوم. محمد، رابح، رابح سوق خلاص.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
المفروض يستمع شيخنا، المفروض يستمع ابو عبد الله على ما اظن بهذا الاسم.
خلاص راح عندنا، راح نشوف. نعم، محمد، عندنا محمد.
جزاك الله خير.
وياك.
بارك الله فيك شيخ.
قلت ما هو دليل هذا الحكم؟ ما هو دليل هذا الحكم الذي سبق، وهو أن الأرض إذا نجست يراق عليها الماء فتصير طاهرة؟
بحديث الأعرابي الذي دخل إلى المسجد ثم بل فيه، فلما أراد الصحابة أن يقوموا إليه نهى من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم قال له إن هذا المسجد جعل للعبادة ولا فقالهم أحرقوا عليه
ذنوبا
من الماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذن هذا هو دليل. والحمد لله الإنسان عندما يحفظ مسائل بهذه الصفة فهو يعبد الله عز وجل على بصيرة، ولا يعتبر هذا مقلدا خصوصا في هذه المسألة. ذاك الإنسان قلت بنى أحكامه بهذه الطريقة، يحفظ المسألة حكمها ويعرف كذلك دليلها، فيعتبر أحسن دينا ممن يعرفها بغير هذه الطريقة فقط، يعني سمع قولا أو لم يذكر معه دليل، يعني فأخذ به ربما إحسانا للظن بالفقيه أو بمن تكلم فيها أو نحو ذلك. نعم، ندخل اليوم في الحديث الذي يليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. نعم، إذن هذا الحديث يرويه ابن عمر رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. هذا الحديث رغم أنه قال نعم فيه ضعف، ومعنى الحديث الضعيف هو الحديث الذي فقد شرطا من الشروط الخمسة السابقة، لو يذكرنا بها عبد القادر عبدالله شروط الحديث الصحيح، متى يقال عن الحديث أنه صحيح؟
نعم، هو ما اتصل إسناده وكان راويه ثقة وسلم من الشذوذ والعلة.
نعم، إذن هو الحديث الذي توفر في هذه الشروط الخمسة، حديث كان رواة هذا الحديث جميع الذين هم في الإسناد كلهم عدول. ولعلنا كذلك يأتينا فرصة لبيان وتفصيل في العدل والعدالة ما هي، وضباط سواء كان ضبط الصدر أو ضبط الكتاب، ويكون الإسناد متصلا، ويكون الإسناد متصلا. وخال من الشذوذ ومن العلة، هذا هو الذي يسمى حديث صحيح. متى اختل فيه شرط من الشروط نقول عن هذا الحديث أنه حديث ضعيف. وحديثنا هذا فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هذا منكر الحديث، أحاديثه منكرة، وبالإضافة إلى ضعفه وتكلم فيه الحفاظ تجده يخالف. نعم. وأما كونه موقوفا فقد صح وقفه، هذا حديث موقوف سوف نفصل كذلك يوما ما إن شاء الله على الموقوف، والحديث الذي انتهى إسناده إلى صحابي انقل الحديث موقوف. والموقوف هذا أحيانا يكون له حكم الرفع كما هو بالنسبة لنا هنا، يقول الصحابي الذي انتهى إليه الإسناد أحلت لنا ميتتان ودمان. طبعا معروف معلوم عند الصحابة أن المحلل هو الله تبارك وتعالى، وكذلك المحرم هو الله عز وجل. وفي القرآن الكريم هكذا تذكر بصيغة تركيب للنائب، أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، حرمت عليكم الميتة والدم وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة، حرمت هكذا. ومعلوم أن المحرم أي المشرع للأحكام الشرعية هو رب العالمين تبارك وتعالى، فلا يتجرأ الصحابي أن يقول أحلت لنا ميتتان ويكون الأمر باجتهاده فقط، فلا بد أن يكون الأمر تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا موقوف نعم، ولكن له حكم الرفع كأنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله مثلا فيه ضعف لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هذا من جهة كونه مرفوعا، وأما من جهة كونه موقوفا فهو صحيح الإسناد نعم، وله حكم الرفع باعتبار أن فيه أحلت، فالمحلل والمحرم هو الله عز وجل. مثله لو قال الصحابي أمرنا أو قال نهينا، فيكون معلوم عند كل من يسمع هذه الصيغة أن هذا مرفوع حتى وإن لم يصرح الصحابي بالرفع، الرفع أي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا نقول هذا الحديث صح موقوفا، وهو عندما يصح موقوفا له حكم الرفع باعتبار ما فيه من العبارة أحلت لنا أحلت، وحرم كذلك مثلها، ومثلها أمرنا، مثلها نهينا، ونحو ذلك. إذن ماذا يفيد الحديث من الأحكام الفقهية؟ يفيد حل الجراد، حل الجراد على أي صفة، خلاف لمن قال بأنه لا بد من عمل آدمي فيه بقطع رأسها أو نحوه من الطرق التي بها تموت، هكذا قال بعضهم. نعم. والجراد جمع مفرده جرادة، وهو من الجرد، كأنه من الجرد، تقول التجريد جرد الأرض بمعنى يعني أزال عنها كل ما على وجهها من نبات أو نحو ذلك، وهكذا يفعل الجراد. الزراد عندما يمر بأرض معين فإنه لا يخرج منها إلا وقد يعني أذهب ما على وجهها من أنواع النبات ونحو ذلك. وهذا الحديث كذلك يدل على حل الحوت. الحوت قيل هو السمك نفسه، وقيل هو ما عظم من السمك. قال تبارك وتعالى: فالتقمه الحوت. فالتقمه الحوت، إذن معنى ذلك أنه كبير السمك، لأن السمك الصغير لا يلتقمه إنسان كاملا بكامله. نعم، هذا الحديث فيه التصريح بأن الحوت حلال، سواء وجد طافيا على الماء بطنه إلى السماء هكذا طافي مات وبقي يطفو على وجه الماء، أو بسبب جزر الماء عنه، مثلا بحيرة هكذا ماؤها انخفض حتى أن بعض الحيتان لما تراجع عنها الماء بقيت هي بلا ماء فماتت، أو نضوب الماء في مكان معين في بحيرة ماؤها كلها غار، فطبعا الحيتان التي تكون فيها تموت، فهذه الحيتان حل يأكل الإنسان، فهي حل، هو الطهور ماؤه الحل ميتته كما تقدم في الحديث، والطهور ماؤه الحل ميتته أي البحر. إذن هذا كذلك من الأدلة على أن الحيتان حلال، حلال. نعم، كذلك الكبد حلال بالإجماع، ومثله الطحال، وكله معروف عندنا، الكبد معروف يعرفه الناس، والطحال كذلك معروف. نعم، وكل من ما في الحق دم، بعض ربما بعض المعطيات العلمية اليوم تقول بأن يعني الكريات الدموية التي ماتت كان الكبد والطحال مقبرة لهما، فإذن هما دمان. إذن هذا الحديث فيه أن بتشريع الله تبارك وتعالى أحل لنا سبحانه وتعالى من الدماء، على أن الدم حرام، حرمت عليكم الميتة والدم، والدم. إذن الدم هنا نقول حرام الدم، حتى ولو أن إنسان يأتي إلى دم العروق الذي هو حلال لا شك، فيعصره مثلا في كأس ويجعل منه ربما يعني كأنه مشروب لا يجوز له. والدم في الآية لا شك المقصود به والدم المسفوح، الدم الذي يجري عند الذبح، هذا هو المحرم، والذي حرم كذلك في آية أخرى قوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذا الدم حرام. ونحن على كل حال خصوصا عندنا هنا في أضرار كان الناس قديما يدعون فيه الدعوة بأنه يحصل به ربما الشفاء، فكانوا يأتون به سيما الدم الذي يجري عند ذبح الإبل فكان يؤكل. نعم، إذن الدم محرم، ولكن أحل الله لنا تبارك منه تعالى منه الدمان، الطحال والكبد. والميتة كذلك حرام، الميتة حرام كما قال عز وجل: حرمت عليكم الميتة. والميتة وما مات أحد فأنفه، قال الميتة، وأما الذي أميت بطريق الذبح والتذكية ليس هو المقصود هنا. ومن الميتة كذلك استثني ما ورد به هذا الحديث الجراد، الجراد، وكذلك الحوت. بأي صفة مات فإنه، نعم، مع أن الله عز وجل امتن على عباده بأكله لتأكلوا منه لحما طريا. إذن قلت الكبد حلال بالإجماع ومثله كذلك الطحال. إذن يستثنى من الجراد كذلك ما منه تطعم مواد كيماوية مضرة بالناس أحيانا، يعني ربما يستعمل بعض المبيدات لقتل الجراد، فهنا الإنسان يحترز فقط أن يصيبه يعني الضرر الناجم عن تلك المبيدات فلا يأكل الجراد عند ذاك. وكذلك أيضا بسبب تلوث البحار قد يصير السمك أيضا مسموم فيتجنبه الواحد، وفي ما عدا ذلك يأكل السمك سواء وجده حيا أو ميتا. والحديث أيضا دليل على أن الجراد والسمك إذا مات في ماء فإنه لا ينجس، لا ينجس ذلك الماء، بخلاف ما لو مات مثلا في فأر. ما مات في فأر إذن هذا الماء تنجس، نعم لأن الفأر نجس. حتى ولو تغير لونه الماء الذي مات فيه الجراد أو مات فيه السمك يعتبر ماء طاهر، حتى لو تغير طعم أو ريح أو لون ذلك الماء. لماذا؟ لأن الجراد ليس بنجس ولا كذلك السمك. والحديث دليل على تحريم الميتة ما عدا المذكوران. إذن أحلت دليل أو مفهوم مخالفة أن ما عدا المذكورين فهو باقٍ على التحريم، على التحريم الذي ورد في قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. بفهوم المخالفة قلنا التنصيص مع ذكر هذين على أنه قد يقول قائل هذا مفهوم لقب، وحلت لنا ميتتان ودمان، نقول هذا مستفر الحق من كلمة أحلت، وحلت لنا ميتتان، معنى ذلك ما عدا المذكورين فهو محرم على أصل التحريم الذي ذكر في غير الموضع، حرمت عليكم الميتة والدم. المراد بالكبد هنا كبد ما يجوز أكله، فهو تابع للحمه. لا يقول أحد حجم الكبد مش الكبد الحيوان المحرم، لا المقصود كبد الحيوان الحلال، كبده دم فيجوز لنا أن نأكله مع أنه دم. ثم أيضا أن ما قطع من الحيوان الذي يحل أكل ميتته كالسمك والجراد فيحل أكله وهو طاهر، وأما ما لا يجوز أكل ميتته فهو نجس ولا يحل أكله. الميت بالتشديد هكذا، الميت المراد به هو ما يقبل الموت، ميت كما قال الله عز وجل لنبيه إنك ميت من ستموت، قاله له في الحياة. إذن سواء مات أو لم يموت نقول هذا ميت معناه سيموت. وأما إذا قلنا ميت هكذا بالتخفيف فالمراد الذي وقعت عليه الموت، لابد أن يكون ميتا. إذن هذه جملة الأحكام المستفادة من هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان. الحديث الذي هو حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لا ثم لينزعه فإن أحد في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه هكذا لعله إن شاء الله بإسكان اللام. اللام هذه تسمى لام الأمر، لكن بعد الحروف حرف الفاء والواو وثم تسكن، ثم لينزعه تسكن، وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا هذه نبيل بوزيد ماذا تقول فيها؟ إذا وقع الذباب.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام
شيخنا. تكون شرطية ظرفية.
نعم، إذن شرطية ربما تكون مشربة شيئا من معنى الظرف. نعم، إذا بدليل نبيل، ما الذي ممكن تستدل به على شرطيتها؟
شيخ، وقوع الفعل بعده.
إذن وقوع الفعل أو وقوع الفاء في جوابها، فيظهر كأن الأمر فيه تعليق. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. إذن فقوله فليغمسه كأن هذا جواب شرط. إذا وقع الذباب، الذباب معروف، نعم، ولكن لا بأس حق الذباب مع أنه معروف، لكن عندنا ربما فيه نقص في مفاهيمنا. الذباب، لو قيل لنا الذباب بابا مفرد ولا جمع؟
الشيخ مفرد.
مفرد، نعم صحيح. عز عبد الملك ما جمعه؟ ما جمع ذباب؟ قال مفرد، صحيح مفرد كغراب.
ربما يكون ذبان
أو ذبان، صح، ذبان كغربان، نعم تماما. إذن ذباب مفرد، نعم نقول هذا لأنه بعضنا ربما قد يقرأ قول الله تبارك وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، والذين يدعون الا لن يخلقوا ذبابا، هكذا مفرد، بل وربما ابلغ، ذباب معنى ذبابه واحده، ذبابا مفرد هكذا اقول. ربما بعضكم قد يكون عنده ارتياب كيف يقول هذا مفرد. مفرد، نعم، ذباب كغراب، وجمعه كجمعه كذلك، فتقول غربان، كذلك تقول ذبان، إلا أنه فيه جمع آخر أيضا أذبة، كذلك في غراب جمع أغربة. نعم، إذن لكن الذباب المشهور من استعمالة هذا الطائر الذي تراه دائما يحوم حول وجوهنا ذو الجناحين الشفافين، نعم هذا ذب، صح هذا ذباب، لكن الذباب انتبهوا تطلقه العرب على غير هذا. النحل عندهم يعتبر ذباب، الزنبور ذباب، البعوض ذباب، البق ذباب، البراقيس كذلك، القفل، الصئبان، كل هذه من أنواع الذباب، هذه الحيوانات التي تتطاير كلها من أنواع الذباب. نعم الذباب اشتهر على هذا، هكذا قال على كل حال الجاحظ في كتاب الحيوان حسب ما نقله أيضا عنه في التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان، كتاب من تأليف أحد علماء الشافعية المسمى الأفقهسي رحمه الله. قلت التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان، ذكر فيه هذه الفائدة التي سقتها الآن. قد يقول قائل هل هذه كذلك تابعة أو لها حكم الذباب الذي نتكلم عليه المشهور؟ نعم نقول نعم نفسها، وسوف نأتي إليها إن شاء الله. نعم، عندها نفس الحكم، إذا وقعت في إناء واحد منا يغمس هذا الذباب، يغمسه معناها في الشراب. وذكر في الحديث كذلك العلة، قال ثم لينزعه، ينزعه ويرميه، فإن في أحد جناحيه داء، داء معناه مرض، وفي الآخر الشفاء، فهو إذا سقط كأنه يريد أن يستعمل طريقة من أجل أن يدفع عن نفسه، فيلقي بالسم بالجناح الذي فيه السم، فأنت إذا أغمسته كذلك يأتي الجناح الذي فيه الشفاء فيأخذ هذا السم. نعم، والحديث أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد أي زاد أبو داود، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يتقي به، يتقي بمعنى كأنه يحاذر به من الخطر. هذا الحديث أيها الإخوة زادت طرقه على 50 طريقا، كما حققه أحد الباحثين في كتاب سماه الإصابة في حديث الذبابة، وبعض الفقهاء الحركيين في هذا الزمان سخر من هذا الحديث، وهذا يقع له ويقع لكثير ممن فرحوا بما عندهم من العلم وغرتهم هذه الأبحاث العلمية والنتائج العلمية والاكتشافات، فأخذوا يتطاولون على بعض النصوص الشرعية، وهذا مسلك خطير يحذره المسلم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم في شراب أحدكم، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، الإضافة لو أعملها أحدنا يقول معنى إذا كان في شراب أحدكم أنا في إنائه الذي يملكه، يكون هذا هو المعنى، إلا أنها في الحقة خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها، خرجت مخرج الغالب، الغالب الإنسان إناء يملكه. نعم، ولكن لا يعني إنه إذا وقع في أي إناء لك أو لغيرك أو لأخذك فلا يتعلق به الحكم، لا. ومثله كما تقدم لنا في حديث إناء أحدكم بالنسبة لولوغ الكلب، وفي لفظ في طعام، إذا لا يختص هذا بالشراب فقط، في طعام أي طعام، قال فليغمسه، هذا أمر، وقالوا أن الأمر هنا للإرشاد، للإرشاد معنى ليس واجب عليك أن تفعل، إلا أنه حتى ربما أنت تريد، وإلا لو أن واحدا تقزز، وبعض الناس ربما يقول لك أنا مستحيل أن أشرب ما سقط فيه الذباب، مباشرة سوف يريقه، ولكن بعض الناس ممكن جدا لا مانع عنده، بل ربما يفرح وتتيه مناسبة وفرصة لاستعمال هذه السنة مصدقا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أقوى أظنه إن شاء الله من ذلك الذي يعني يرمي بهذا الشراب، وقد يكون شرابا عزيزا، قد يكون حليبا، وقد يكون ما يكون من المشروبات النفيسة التي ربما الشخص يعني يرمي بها ونفسه تتبعها. إذن قال في الحديث فليغمسه، زاد في البخاري كله، وفي لفظ أبي داود فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء، فإن في أحد جناحيه داء. يحيتوني ما إعراب داء؟ يحيى توري ما إعرابه؟ لا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم
هو
السلام.
خبر إنه
أو قل
اسم إنه. اسم إنه.
اسم إنه. إذن اسم إنه. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهذا تعليل للأمر بغمسه. النبي عليه الصلاة والسلام قال فليغمسه، ثم أتبعه بتعليل أي بعلة، علة تبين لماذا تغمسه. فذكر قال فإن، وإن تأتي للتعليل في كلام العرب. هذا الحديث يستفاد منه مجموعة من الأحكام. أولا جواز قتله دفعا لضرره، لأنه طبعا يموت بإغماسه. الشرع هو الذي أمرنا بالإغماس. إغماس معناه نزيج نغطسه في الشراب، ومعروف أنك عندما تفعل بها كذا سوف يموت. إذن فلا يقول أن أحد إذنك قتلته كذا وكذا، نقول الشرع أمر بذلك، إذن فلا مانع من قتله. ثم أيضا الحكم الآخر المستفاد موته في مائع لا ينجسه، لا ينجسه، لأن الشارع لما أمر بإغماسه فإنه معلوم أنه سوف يموت فيه. إذن إذا مات فلا نقول أن هذا سائل وقعت فيه ميتة والميتة نجسة، نقول لا، لأن الشارع لما أمر بإغماسه فيه لم ينبهنا على أنه صار ماء منجسا، لا، وإنما حتى إذا أردنا أن نشربه لا نشرب النجاسة. إذا أراد الواحد منا أن يشرب ذلك الماء ويشربه وهو ليس فيه سم، فإنه بعد إغماسه، بعد إغماس الذباب فيه. قلت هذا الحكم لا يصدق على الذباب فقط الذي نعرفه، الذباب هذا الذي قلنا معروف وكل واحد منا يقول هذا هو الذباب. قلت كل ما ذكرته سابقا فهو ذباب، النحل، البعوض، البق، البراغيث، نعم. الحكم كذلك الثالث المستفاد من هذا الحديث قيس عليه كل ما لا نفس له سائلة. قيس عليه أي على الذباب كل ما لا نفس له سائلة. إذن وهنا نعود مرة أخرى إلى ما قلته سابقا، هل دخول ما ذكر سابقا من باب أن هذا الحديث يصدق على كل ما اسمه الذباب، أم هو بطريق الإلحاق بنفي الفارق؟ النحلة مثلا ليس لها نفس سائلة، هل هي كما جرى من العرب أنه يسمو النحل يسمونها أيضا ذباب، الزنبور ذباب، العنكبوت أيضا عندهم ذباب، وإن كان العنكبوت ليس لها جناح، ليس لها جناح، نعم ليس لها جناح عفوا. إذن هذه تدخل أيضا، تدخل بجامع أنه ليس النفس السائلة. ما معنى النفس السائلة؟ الدم، النفس السائلة هي الدم. وأشباهها، لأن الحكم يعم لعموم علته، كأنه عندما بحثنا في الذباب ما هو الشيء الذي جعل الذباب يموت في السائل ولا ينجسه؟ لأن الذباب ليست له نفس سائلة، ليس له دم. إذا نقول كل ما ليس له دم فإذا مات فهو ليس بنجس، فميتته ليس نجسة، نعم، لأن الحكم قلنا يعم الذي جعل الذباب لا يكون نجسا إذا مات كونه لا نفس سائلة له، هذا هو السبب. إذن كل ما لا نفس له سائلة، نفس السائلة هي الدم، فإنه كذلك لا ينجس إذا مات في فاعل. قوله في الحديث فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء يدل على أن السم هو سلاحه، فبإغمته يتقي جناحه الآخر. وهذا الأمر كما تقدم قلنا هو أمر إرشاد ليس أمر إيجاب، لمن أراد أن يأكل هذا الطعام وينتفع به يستعمل هذه أو هذه الإرشاد النبوي. وأما من عافه ولم تطب نفسه بشرابه فلا بأس أن يريقه. وهذا كذلك أيها الإخوة فيه دليل لمن يرى تحريم المستخبثات، لمن يرى تحريم المستخبثات معنى كل شيء مستخبث فهو حرام، وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. نعم، لأنه أمر بإلقاء الذباب وهو طاهر. ثم أيضا حكم آخر مستفاد من هذا الحديث، الإنسان إذا تيسر أن يذكر علل الأحكام فليذكرها إذا علمت، لأنه جاء في الحديث فإن في أحد جناحيه، وإن في هذا الموضع هي للتعليل. نعم، هنا نتوقف في ما يتعلق بهذا الحديث، نضيف إليه الحديث الثالث والأخير. نعم، وهو الحديث الذي يرويه أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. قال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. نحن نزلنا في باب الطهارة نتعرف ما هي الأشياء الطاهرة وما هي التي يطلق عليها النجاسات وكيف يقع التطهير، وأن التطهير في مقابل كذلك الخبائث. هذا الحديث حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، واللفظ أي لفظ الحديث هو للترمذي، الترمذي هو الذي أورده بهذا. ربما تبحث عنه في أبي داود تجده بغير هذه الصيغة، بصيغة مختلفة. وأبو واقد الليثي راوي هذا الحديث اسمه الحارث بن عوف، والأصح من كلامي أهل السير أنه شهد بدرا ومات سنة 58 أو 65 بمكة. والليثي نسبة إلى ليث. نعم، وللحديث أربعة طرق عن أربعة من الصحابة رضوان الله عليه. يستفاد من هذا الحديث أن المقطوع ميت، أن المقطوع من الحيوان ميت. النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة ووجدهم يعني يجبون أسنمة الإبل، السنام الذروة تاعت الإبل يقطعوها، إبل على قيد حياته ويقطعوا له الذروة تاعه، أو كذلك يقطعون أولية الشاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. نعم، إذن هذا الحديث قلنا يفيد أن المقطوع من الحيوان في حال حياته يعتبر ميتا، ميت معنى الذروة عندما تقطع منه وهو في حال الحياة ميتة لا يجوز أكلها، تأكل ميتة. نعم، ولكن هذا الحكم مختص بما تحل فيه الحياة، هذا لا بد أن ننتبه له ولا بد أن نستثنيه ونذكره. هذا الحكم متعلق بما تحل فيه الحياة، وأما ما لا تحل فيه الحياة كجذ الصوف من حيوان لا نقول أنه قطع من هواء، نعم قطع من هواء حية، ولكن لا تحل في أصل حياة حيوان، يبقى على حاله وتجز من الصوف. وهكذا كذلك ربما قطع أظافرها التي لا تحل من الحياة، وقطع ربما جزء من ذيلها الذي لا تحل في الحياة، فهذا ليس هو المقصود هنا. كما نحن كذلك نقص أظفارنا، نقصها ونحن لا نشعر بأي ألم ولا يسيل أي دم، فهذا لا نقول عنه أنه ميت، لا، هو أذى وقذر يدفنه الإنسان لا على أنه ميت، ولأنه إذا قص مثلا أظفاره وجعلها في جيبه يقال أنك تجعل النجاسة ميتة، تجعل النجاسة في جيبك، لا. إذن قلنا هذا إنما هو مختص بما تحل في الحياة، لكن نفس الشعر أو وبر من حيوان إذا أنت نتفته نتفا حتى سال منه الدم فيكون نعم ميتا، لكن إذا قطعته من موضع الذي لا تحل في الحياة فهو طاهر، إذن فهو ميت. والذي في الترمذي فهو ميتة بسكون الياء، قلنا بالتشديد ميتة، إذن ميتة بمعنى أنه حرام لزوال الحياة عنها، ويستثنى من ذلك ما لا تحل في الحياة كالشعر والصوف والوبر والريش، إذا قص قص ولم ينتف نتفا، بل حتى فأرات في المسك، اذكرون أن المسك هذا الذي نستعمله ينفصل من الغزال ويخرج منه، بل ويحتك الغزال ببعض الصخور فيتساقط منه، هذا الذي يسمونه مسك نعم. وحتى البيض كذلك الذي يخرج من الدجاج، إذن فلا تحل به الحياة عندما ينفصل منها. وما قطع من الحيوانات التي يحل أكل ميتتها كالسمك طاهر، وما عداه فنجس. الحيوان الذي تقدم أنه ميتته تؤكل، ميتته تؤكل، الحوت ما قطع منه ولو في أثناء الحياة فإنه طاهر، إذن فهو طاهر ولو انفصل منها. النبي قال ما قطع من حيوان من بهيمة وهي حية فهو ميت، نقول فهو ميت، لكن ميتة الجراد والحوت تؤكل، إذن فهو طاهر. نعم، إذن هنا نتوقف، ولا بأس إذا كان هناك سؤال يتعلق بما كنا فيه. نعم،
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، مناسبة هذا الحديث هذا الباب مع أنه يتكلم عن المياه.
لا، ما ليس المياه فقط، وإنما الكلام هو باب الطهارة، الباب كتاب يسمى كتاب الطهارة، طهارة المياه والطهارة كذلك كل شيء طاهر. عن فيه طهارة المياه، لكن ليس طهارة المياه وحدها فقط، إنما هي الطهارة مطلقا، الأعيان الطاهرة، الأعيان التي يحكم لها بحكم الطهارة. سوف نأتي إن شاء الله بعد هذا الباب، بعد الباب الذي يليه، نعين ما هي الأشياء التي يحكم بنجاستها؟ هذا مهم جدا بالنسبة للمكلف أن يعرف ما هي النجاسات أو ما هي الأعيان التي يحكم عليها بأنها نجسة، لأنه موجود كثير من الناس من لا يميز ويظن بأنه ربما حتى نخامته يحسب أنها نجسة. واضح أحمد؟
نعم واضح.
عبد الرحمن بريكات تفضل. عبد الرحمن بريكات ويظهر كأنه يريد سؤاله لكنه غائب أو لا يعرف كيف يفتح اللاقط لعله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله لك، الذباب لا يكون جمع ذبابة؟
لا يكون
جمع ذبابة؟
لا ذباب مفرد، قلنا ذبابة ذبابة مفرد نعم، ولكنه مفرد ذبان، ذبان كغربان قلنا، وذبابة ذبابة مفرد، وذباب مفرد، ذبابة مفرد، وإفراده على طريقة الأسماء التي يفرق بينها وبين مفردها بتاء تلحق المفرد، ذبابة كما نقول في تمر تمرة، وفي نخل نخلة، وفي سمك سمكة، ولكن ذباب جمع، عفوا أقول ذباب ذباب مفرد كغراب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليك، دم الآدمي وميتة الآدمي الشيخ،
نعم
دم الآدمي هل هو نجس؟ نعم. وكذلك ميتته.
نعم، الدم قلنا النجس منه هو المسفوح آدمي أو غير آدمي، وكذلك دم الحيض ودم النفاس، ما عدا ذلك من هذه من الدماء ففيه يعني اختلاف العلماء، أما القليل منه فليس بنجس. القليل منه حتى عند المالكية يقولون أنه إذا بلغ مقدار الدرهم كما يسمونه الدرهم البغلي، كما لو كان مثلا إنسان في الصلاة ورعف فيها، فإن عندهم طريقة يستعملونها قبل أن يزداد الدم، يستعمل إصابعه أصابع اليد الواحدة 5 أصابع مرة ثم مرة أخرى، فإذا تواصل ينصرف وينفتل من الصلاة من أجل غسله. نعم، فلا يقال عن الدم هكذا مطلقا بأنه نجس، لا، إنما النجس النجس هو الدم المسفوح، وحتى من الدم المسفوح فيه كلام أيضا، لكن الدم الحيض ودم النفاس من المفروض باتفاق أنه نجس، دم الحيض ودم النفاس، ودم العروق باتفاق أنه طاهر. الآدمي لا قلت، فقل الآدمي نفسه طاهر، إن المؤمن لا ينجس كما قال صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معليش استشكال حمزة كأنه لم يتم بعد، ما زال عنده بقية.
كذلك الشيخ ميتته.
نعم،
الشيخ يفرق بين الكافر والمؤمن.
النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن لا ينجس، فهو حي وميت لا ينجس المؤمن. الذين قالوا، لعلك ربما أدري هل تستحضر أنت ممكن من تكلم في المقابر من المالكية، وقالوا أن المقابر الجديدة الخوف إنما يكون من الصديد والدم فقط وليس من نفس جثمان المؤمن، مؤمن لا ينجس حيا وميتا.
الشيخ والمشرك
الله عز وجل قال إن المشرك نجس، ولكن نجس معنوية، لا يعني أن الإنسان إذا لمسه فقط يعتبر تنجس، لا.
إذا ليست نجسة حسية شيخ.
لا لا لا، المؤمن لا ينجس حي وميت. نعم
أحسن الله إليك شيخ، بارك الله
وإياكم. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ، السؤال هو حول الشعر المنسوف من الحيوان.
نعم.
أيصير يعني طاهرا إذا قصصنا الأصول التي فيها أثار الدم وغيره؟
ولكن انتهى قبل أن تقصها، أنت قبل أن تقصها يعني نتفتها.
نعم يعني نتفتها ثم قصصت الأصول.
هذا لا يكفي في تطهيرها، لا 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 يكفي في تطهير. أنت المهم أنت نتفتها ثم قصصت ذلك المنتوف. فالأصل إذا أنت قصصتها نعم. هذا نعم، وأما أنك يعني جذبتها من أصلها ثم خلصتها من ذلك لا يكفي في تطهيرها فيما يظهر. الله أعلم. نعم
أحسن الله وديك.
فضل
شيخنا جزاكم الله خيرا. ما حكم أكل ما كان برمائيا كالحلزوني والسلحفات جزاكم الله خيرا؟
إلى الغالب فيه، إذا كان الغالب أنه يسكن في البحر فهو حيوان من حيوانات البحر يحكم له بحكم الحيوانات البحر، الحل ميتته والطهور ماءه الحل ميتته. أما إذا كان أكثر حياته يعيش في البراري فهو حكم الحيوانات البرية. تقصد من حيث أكله ولا ماذا؟
نعم من حيث أكله.
من حيث أكله دائما نستند إلى أشياء أخرى وقواعد أخرى. إذا كان من المستخبثات، معناها من الحيوانات التي تعيش على الخبث وعلى النجاسات وعلى الأقذار وعلى نحو ذلك من الأشياء، فنقول أنه لا يجوز. إن الله أمر المؤمنين بما أمر بالمرسلين فقال يا رسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات، المستخبثات لا تؤكل. نعم. وإذا كان يأكل الطيبات فيحكم له بحكم كذلك الحيوانات التي الأصل فيها أنها يعني تؤكل، إذا كانت تعيش على الطيبات بمعنى غالب يعني ما تتقتات به هي الطيبات فإنها تؤكل. نعم. ما لم تكن كذلك من الحشرات المستخبثات وخشاش الأرض ونحو ذلك فهذه لا تؤكل. نعم.
جزاكم الله خير.
وإياك. نعم.
السلام عليكم
شيخنا. وعليكم السلام.
شيخنا أحسن الله لك، هل
ما يسمى؟ نعم تفضل. من؟
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بارك الله فيك، ما هي الطريقة الصحيحة لقتل الجراد؟ شيخ وهل قتله بالماء الساخن يعتبر من التعذيب بالنار؟
هي الطريقة في حق المتيسرة، هو أحيانا مجرد أنك تزيل بعض المقاتل منه، مثلا قد تزيل آخره مؤخرته لا يعيش، أو تقطع رأسه يعني تجذب رأسه طبعا سوف لن يعيش. هذه الطريقة نعم التي بها يمكن للشخص، ولكن ليس من هذا كأنه يذكيه بها، فهو يعني حتى ولو مات فإنه يأكل. نعم بعضهم يقول فقط أنك تقطع رأسه مباشرة، وكأنهم يشترطون عمل آدمي لا بد منه من أجل أن يأكل، وإلا فكأنه يعد عنده ميتة. نعم
شيخ بارك الله فيكم. شيخ الطريق الذين يقتلونه بالماء الساخن شيخ ينكر عليهم؟
ولماذا ينكر عليهم؟ ماذا فيها؟ ولكن ليس هو كسائل الحيوانات التي يعني نحن مجرد أننا نقطع رأسه، هذا كذلك قد يقول قائلنا في تعذيب، ليس لا فرق بينه وبين الماء الساخن، أيضا رميه في الماء الساخن أو رميه كذلك مباشرة في النار التي أوقدت من أجل الانتفاع به، كذلك طريقة من الطرق. نعم
الشيخ بارك الله فيك. الشيخ أحسن الله معذية الشيخ. الشيخ التعذيب بالنار فيه دليل خاص الشيخ؟
لا ليس تعذيب، هذا ليس تعذيب، ليس تعذيب، هذا تهيئة للأكل، تهيئته للأكل ليس تعذيبا. أنت عندما تطبخ السمك تطبخ السمك نعم، ولا بد أن تطبخه بالنار. نعم تفضل. تفضل حمزة.
السلام عليكم شيخنا.
السلام.
في الحديث هو الطهور ماءه والحل ميتته، هل البحر يدخل فيه نهار والبحيرات والبرك والمسطحات المائية أم يرد به البحر فقط؟
وما هو البحر بالنسبة لك؟ البحر الأبد المتوسط والبحر القلزم والبحر؟
نعم.
لا ليس هذه بحار، نعم بحار عظيمة كبيرة، ولكن البحر تطلق على جميع ما كان من الماء كثير يقال له بحر. البحر هذا فقط نحن درسناه في الجغرافيا، عندما كانوا يدرسون الجغرافيا سمونا البحار، واصطلاحا كذلك المحيطات، وهناك ما يسمى بالبحيرات ونحو ذلك، هذه كلها اصطلاحات جغرافية فقط، ولا يعني أن البحر يتسمى بهذا. حتى ربما نحن فهمنا أن البحر هو الذي لا بد أن يكون مالحا، البحر قد يكون مالحا وقد يكون عذبا. وأما الأنهار التي تجري فهي غير البحر، نهر يجري ماءه وغير البحر. البحر تطلق على ما كان من الماء، نعم، في نقول مثلا في موضع قد يكون في شكل بحيرة كما نسميه نحن فيقال بحر. نعم بحر، ربما بعضهم أو سمى الماء المستبحر قالوا الذي إذا تحرك طرف ولم يتحرك الطرف الآخر، تحرك جهة منه لا يتحرك منه جهة أخرى. إذا نكتفي بهذا القدر إلى موعدنا القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. السلام عليكم.
الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن موعدنا اليوم مع كتاب بلوغ المرام، وأذكر بأن هذا الكتاب هو من الكتب الحديثية، مجموع ما فيه من الأحاديث كما تقدم يبلغ حوالي 1600 حديث، ومن رزق فيها الفقه فهو فقيه من فقهاء الأمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا تصلح أي الإخوة الحياة إلا أن يكون الشخص فيها مشتغلا بالعلم، مهما كان له من أشغال، ومهما كان له من التزام ومن ارتباطات، فلا بد أن يزاحم بها العلم، سيما هذا العلم الذي نحن والحمد لله وفقنا للاشتغال به، الوقوف على معنى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالفقه وبالأحكام الفقهية العملية. وسيما أقول عندما نشرف على ذلك من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس يتفقهون، وكثير من الناس يقال لهم فقهاء إلا أنهم لا يعرفون هذه النصوص، وإذا عرفوا بعضها فلا يعرفون كيف تستفاد من الأحكام، وبعضهم إذا عرف كيف تستفيد من الأحكام فهو على ما يوافق مذهبه فقط. نعم، إذن أقول لإخواني لابد الواحد أن يزيد من اهتمامه بهذا المجلس وهذا الموعد، ويستعد له بما يحفظ وبإعداد الكراسة التي يسجل ويدون فيها الفوائد التقاطا. نعم، فقلت يستعد لذلك الاستعداد اللائق به، ويسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يعلمه ويعلمنا من العلم النافع. نعم، سؤال يتعلق بالحلقة السابقة. نعم، إذا تنجست الأرض كيف نطهرها؟ كيف نطهرها؟ نعم، حمزة حداد. حمزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ، تطهر الأرض إذا نجست بإهراق الماء عليها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الإعرابي إلى المسجد فبال في طائفة المسجد.
إذن هذه هي الصفة أو الكيفية التي تطهر بها التربة أو الأرض. نعم، وذلك بإهراق الماء عليها وصب الماء بقوة عليها بحيث تتبدد النجاسة ولا يسر لها حكم. ليس ماء قليل، ولكن ماء يغمرها ويصيرها كأنها في حكم العدم، كأنها ليست موجودة، ماء أضعاف ما وقع في تلك الأرض من النجاسة. يكفي هذا في تطهير الأرض، على أن بعض أهل العلم قال بمجرد يبس، وبعضهم قال بمجرد أن تهب فيها الريح يكون ذلك تطهيرا لها، ولكن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إراقة الماء على ذلك. نعم، رابح. رابح، أين صاحبك؟ لا أراه اليوم. محمد، رابح، رابح سوق خلاص.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
المفروض يستمع شيخنا، المفروض يستمع أبو عبد الله على ما أظن بهذا الاسم.
خلاص، راح عندي، راح نشوف. نعم، محمد، نزل محمد.
جزاك الله خير.
وياك.
بارك الله فيك شيخ.
قلت ما هو دليل هذا الحكم؟ ما هو دليل هذا الحكم الذي سبق، وهو أن الأرض إذا نجست يراق عليها الماء فتصير طاهرة؟
بحديث الأعرابي الذي دخل إلى المسجد ثم بل فيه، فلما أراد الصحابة أن يقوموا إليه نهى من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم قال له إن هذا المسجد جعل للعبادة ولا فقالهم أحرقوا عليه
ذنوبا
من الماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذن هذا هو دليل. والحمد لله الإنسان عندما يحفظ مسائل بهذه الصفة فهو يعبد الله عز وجل على بصيرة، ولا يعتبر هذا مقلدا خصوصا في هذه المسألة. ذاك الإنسان قلت بنى أحكامه بهذه الطريقة، يحفظ المسألة حكمها ويعرف كذلك دليلها، فيعتبر أحسن دينا ممن يعرفها بغير هذه الطريقة فقط، يعني سمع قولا أو لم يذكر معه دليل يعني فأخذ به ربما إحسانا للظن بالفقيه أو بمن تكلم فيها أو نحو ذلك. نعم، ندخل اليوم في الحديث الذي يليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالحوت فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. نعم، إذن هذا الحديث يرويه ابن عمر رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. هذا الحديث رغم أنه قال نعم فيه ضعف، ومعنى الحديث الضعيف هو الحديث الذي فقد شرطا من الشروط الخمسة السابقة ليذكرنا بها عبد القادر علوط. شروط الحديث الصحيح، متى يقال عن الحديث أنه صحيح؟
نعم، هو ما اتصل إسناده وكان راويه ثقة وسلم من الشذوذ والعلة.
نعم، إذن هو الحديث الذي توفر في هذه الشروط الخمسة، حديث كان رواة هذا الحديث جميع الذين هم في الإسناد كلهم عدول، ولعلنا كذلك يأتينا فرصة لبيان وتفصيل في العدل والعدالة ما هي، وضباط سواء كان ضبط صدر أو ضبط كتاب، ويكون الإسناد متصلا، ويكون الإسناد متصلا. وخال من الشذوذ ومن العلة، هذا هو الذي يسمى حديث صحيح. متى اختل فيه شرط من الشروط نقول عن هذا الحديث أنه حديث ضعيف، ضعيف. وحديثنا هذا فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هذا منكر الحديث، أحاديثه منكرة، وبالإضافة إلى ضعفه وتكلم فيه الحفاظ تجده يخالف. نعم، وأما كونه موقوفا فقد صح وقفه، هذا حديث موقوف، موقوف سوف نفصل كذلك يوما ما إن شاء الله على الموقوف، والحديث الذي انتهى إسناده إلى صحابي انقلوا الحديث موقوف. والموقوف هذا أحيانا يكون له حكم الرفع كما هو بالنسبة لنا هنا، يقول الصحابي الذي انتهى إليه الإسناد: أحلت لنا ميتتان ودمان. طبعا معروف معلوم عند الصحابة أن المحلل هو الله تبارك وتعالى،
وكذلك المحرم هو الله عز وجل. وفي القرآن الكريم هكذا تذكر بصيغة تركيب للنائب: أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، حرمت عليكم الميتة والدم وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة، حرمت هكذا. ومعلوم أن المحرم أي المشرع للأحكام الشرعية هو رب العالمين تبارك وتعالى. فلا يتجرأ الصحابي أن يقول أحلت لنا ميتتان ويكون الأمر باجتهاده فقط، فلا بد أن يكون الأمر تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا موقوف نعم، ولكن له حكم الرفع كأنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله قوله مثلا فيه ضعف لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هذا من جهة كونه مرفوعا، وأما من جهة كونه موقوفا فهو صحيح الإسناد نعم، وله حكم الرفع باعتبار أن فيه أحلت، فالمحلل والمحرم هو الله عز وجل. مثله لو قال الصحابي أمرنا أو قال نهينا، فيكون معلوم عند كل من يسمع هذه الصيغة أن هذا مرفوع حتى وإن لم يصرح الصحابي بالرفع، الرفع أي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا نقول هذا الحديث صح موقوفا، وهو عندما يصح موقوفا له حكم الرفع باعتبار ما فيه من العبارة أحلت لنا أحلت، وحرم كذلك مثلها، ومثلها أمرنا، مثلها نهينا، ونحو ذلك. إذن ماذا يفيد الحديث من الأحكام الفقهية؟ يفيد حل الجراد، حل الجراد على أي صفة، خلاف لمن قال بأنه لا بد من عمل آدمي فيه بقطع رأسها أو نحوه من الطرق التي بها تموت، هكذا قال بعضهم نعم. والجراد جمع، جمع مفرده جرادة، وهو من الجرد، كأنه من الجرد، تقول التجريد جرد الأرض بمعنى يعني أزال عنها كل ما على وجهها من نبات أو نحو ذلك، وهكذا يفعل الجراد. الجراد عندما يمر بأرض معين فإنه لا يخرج منها إلا وقد يعني أذهب ما على وجهها من أنواع النبات ونحو ذلك. وهذا الحديث كذلك يدل على حل الحوت. الحوت قيل هو السمك نفسه، وقيل هو ما عظم من السمك. قال تبارك وتعالى: فالتقمه الحوت، فالتقمه الحوت، إذن معنى ذلك أنه كبير السمك، لأن السمك الصغير لا يلتقم إنسان كاملا بكامله نعم. هذا الحديث فيه التصريح بأن الحوت حلال، سواء وجد طافيا على الماء بطنه إلى السماء هكذا طافي مات وبقي يطفو على وجه الماء، أو بسبب جزر الماء عنه، مثلا بحيرة هكذا ماؤها انخفض حتى أن بعض الحيتان لما تراجع عنها الماء بقيت هي بلا ماء فماتت، أو نضوب الماء في مكان معين في بحيرة ماؤها كلها غار، فطبعا الحيتان التي تكون فيها تموت، فهذه الحيتان حل يأكل الإنسان، فهي حل هو الطهور ماؤه، الحل ميتته كما تقدم في الحديث، والطهور ماؤه الحل ميتته أي البحر. إذن هذا كذلك من الأدلة على أن الحيتان حلال، حلال نعم. كذلك الكبد حلال بالإجماع، ومثله الطحال، وكله معروف عندنا، الكبد معروف يعرفه الناس، والطحال كذلك معروف نعم. وكل من ما في الحق دم، بعض ربما بعض المعطيات العلمية اليوم تقول بأن يعني الكريات الدموية التي ماتت كان الكبد والطحال مقبرة لهما، فإذن هما دمان. إذن هذا الحديث فيه أن بتشريع الله تبارك وتعالى أحل لنا سبحانه وتعالى من الدماء، على أن الدم حرام، حرمت عليكم الميتة والدم، والدم. إذن الدم هنا نقول حرام دم، حتى ولو أن إنسان يأتي إلى دم العروق الذي هو حلال لا شك، فيعصره مثلا في كأس ويجعل منه ربما يعني كأنه مشروب لا يجوز له. والدم في الآية لا شك المقصود به والدم المسفوح، الدم الذي يجري عند الذبح، هذا هو المحرم، والذي حرم كذلك في آية أخرى قولوا عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذا الدم حرام. ونحن على كل حال خصوصا عندنا هنا في الأضرار كان الناس قديما يدعون فيه الدعوة بأنه يحصل به ربما الشفاء، فكانوا يأتون به سيما الدم الذي يجري عند ذبح الإبل فكان يؤكل نعم. إذن الدم محرم، ولكن أحل الله لنا تبارك منه تعالى منه الدمان، الطحال والكبد. والميتة كذلك حرام، الميتة حرام كما قال عز وجل حرمت عليكم الميتة، والميتة وما مات أحد فأنفه، قال الميتة. وأما الذي أميت بطريق الذبح والتذكية فليس هو المقصود هنا. ومن الميتة كذلك استثني ما ورد به هذا الحديث الجراد، الجراد وكذلك الحوت، بأي صفة مات فإنه نعم. مع أن الله عز وجل امتن على عباده بأكله نعم، لتأكلوا منه لحما طريا. إذن قلت الكبد حلال بالإجماع ومثله كذلك الطحال. إذن يستثنى من الجراد كذلك ما منه تطعم مواد كيماوية مضرة بالناس أحيانا، يعني ربما يستعمل بعض المبيدات لقتل الجراد، فهنا الإنسان يحترز فقط أن يصيبه يعني الضرر الناجم عن تلك المبيدات فلا يأكل الجراد عند ذاك. وكذلك أيضا بسبب تلوث البحار قد يصير السمك أيضا مسموم فيتجنبه الواحد، وفي ما عدا ذلك يأكل السمك سواء وجده حيا أو ميتا. والحديث أيضا دليل على أن الجراد والسمك إذا مات في ماء فإنه لا ينجس، لا ينجس ذلك الماء، بخلاف ما لو مات مثلا في فأر، ما مات في فأر إذن هذا الماء تنجس نعم، لأن الفأر نجسة. حتى ولو تغير لونه، الماء الذي مات فيه الجراد أو مات فيه السمك يعتبر ماء طاهر، حتى ولو تغير طعم أو ريح أو لون ذلك الماء. لماذا؟ لأن الجراد ليس بنجس ولا كذلك السمك. والحديث دليل على تحريم الميتة ما عدا المذكوران. إذن أحلت دليل أو مفهوم مخالفة أن ما عدا المذكورين فهو بقر على التحريم، على التحريم الذي ورد في قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. بفهوم المخالفة قلنا التنصيص مع ذكر هذين على أنه قد يقول قائل هذا مفهوم لقب، وحلت لنا ميتتان ودمان، نقول هذا مستفر في حق من كلمة أحلت، وحلت لنا ميتتان، معنى ذلك ما عدا المذكورين فهو محرم على أصل التحريم الذي ذكر في غير الموضع، حرمت عليكم الميتة والدم. المراد بالكبد هنا كبد ما يجوز أكله، فهو تابع للحمه. لا يقول أحد حكم الكبد مش الكبد الحيوان المحرم، لا المقصود كبد الحيوان الحلال، كبده دم فيجوز لنا أن نأكله مع أنه دم. ثم أيضا أن ما قطع من الحيوان الذي يحل أكل ميتته كالسمك والجراد فيحل أكله وهو طاهر، وأما ما لا يجوز أكل ميتته فهو نجس ولا يحل أكله. الميت بالتشديد هكذا، الميت المراد به هو ما يقبل الموت، ميت كما قال الله عز وجل لنبيه إنك ميت من ستموت، قاله له في الحياة. إذن سواء مات أو لم يموت نقول هذا ميت معناه سيموت. وأما إذا قلنا ميت هكذا بالتخفيف فالمراد الذي وقعت عليه الموت، لابد أن يكون ميتا. إذن هذه جملة الأحكام المستفادة من هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان. الحديث الذي هو حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن أحد في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه هكذا، لعله إن شاء الله بإسكان اللام. اللام هذه تسمى لام الأمر، لكن بعد الحروف حرف الفاء والواو وثم تسكن، ثم لينزعه تسكن، وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا هذه نبيل بوزيد ماذا تقول فيها؟ إذا وقع الذباب.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام
شيخنا. تكون شرطية ظرفية.
نعم، إذن شرطية ربما تكون مشربة شيئا من معنى الظرف. نعم، إذا بدليل نبيل، ما الذي ممكن تستدل به على شرطيتها؟
شيخ وقوع الفعل بعده.
إذن وقوع الفعل أو وقوع الفاء في جوابها، فيظهر كأن الأمر فيه تعليق. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فليغمسه. إذن فقوله فليغمسه كأنه هذا جواب شرط. إذا وقع الذباب، الذباب معروف، نعم، ولكن لا بأس حق الذباب مع أنه معروف، لكن عندنا ربما فيه نقص في مفاهيمنا. الذباب، لو قيل لنا الذباب بابا مفرد ولا جمع؟
شيخ مفرد.
مفرد، نعم صحيح. عز عبد الملك ما جمعه؟ ما جمع ذباب؟ قال مفرد، صحيح مفرد كغراب.
ربما يكون ذبان
أو ذبان، ذبان صح، ذبان كغربان، نعم تماما. إذن ذباب مفرد، نعم نقول هذا لأنه بعضنا ربما قد يقرأ قول الله تبارك وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، والذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ذبابا هكذا مفرد، بل وربما أبلغ، ذباب معنى ذبابة واحدة، ذبابا مفرد هكذا أقول. ربما بعضكم قد يكون عنده ارتياب، كيف يقول هذا مفرد؟ مفرد نعم، ذباب كغراب، وجمعه كجمعه كذلك، فتقول غربان، كذلك تقول ذبان، إلا أنه فيه جمع آخر أيضا أذبة، كذلك في غراب جمع أغربة. نعم، إذن لكن الذباب المشهور من استعمالة هذا الطائر الذي تراه دائما يحوم حول وجوهنا ذو الجناحين الشفافين، نعم هذا ذب، صح هذا ذباب، لكن الذباب انتبهوا تطلق العرب على غير هذا. النحل عندهم يعتبر ذباب، الزنبور ذباب، البعوض ذباب، البق ذباب، البراقيس كذلك، القفل، الصئبان، كل هذه من أنواع الذباب، هذه الحيوانات التي تتطاير كلها من أنواع الذباب. نعم الذباب اشتهر على هذا، هكذا قال على كل حال الجاحظ في كتاب الحيوان حسب ما نقله أيضا عنه في التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان، كتاب من تأليف أحد علماء الشافعية المسمى الأفقهسي رحمه الله. قلت التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان، ذكر فيه هذه الفائدة التي سقتها الآن. قد يقول قائل هل هذه كذلك تابعة أو لها حكم نعم الذباب الذي نتكلم عليه المشهور؟ نعم بل نعم، نقول نعم نفسها، وسوف نأتي إليها إن شاء الله، نعم عندها نفس الحكم. إذا وقعت في إناء واحد منا فليغمسه، يغمس هذا الذباب، يغمسه معناها في الشراب. وذكر في الحديث كذلك العلة، قال ثم لينزعه، ينزعه ويرميه، فإن في أحد جناحيه داء، داء معناها مرض، وفي الآخر الشفاء، فهو إذا سقط كأنه يريد أن يستعمل طريقة من أجل أن يدفع عن نفسه، فيلقي بالسم بالجناح الذي فيه السم، فأنت إذا أغمسته كذلك يأتي الجناح الذي فيه الشفاء فيأخذ هذا السم. نعم، والحديث أخرجه البخاري وأبو داود وزاد أي زاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. يتقي به، يتقي بمعنى كأنه يحاذر به من الخطر. هذا الحديث أيها الإخوة زادت طرقه على 50 طريقا كما حققه أحد الباحثين في كتاب سماه الإصابة في حديث الذبابة. بعض الفقهاء الحركيين في هذا الزمان سخر من هذا الحديث، وهذا يقع له ويقع لكثير ممن فرحوا بما عندهم من العلم وغرتهم هذه الأبحاث العلمية والنتائج العلمية والاكتشافات، فأخذوا يتطاولون على بعض النصوص الشرعية، وهذا مسلك خطير يحذره المسلم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم في شراب أحدكم، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، الإضافة لو أعملها أحدنا يقول معنى إذا كان في شراب أحدكم أنا في إنائه الذي يملكه، يكون هذا هو المعنى، إلا أنها في الحقة خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها، خرجت مخرج الغالب، الغالب الإنسان إناء يملكه، نعم، ولكن لا يعني إنه إذا وقع في أي إناء لك أو لغيرك أو لأخذك فلا يتعلق به الحكم، لا. ومثله كما تقدم لنا في حديث إناء أحدكم بالنسبة لولوغ الكلب. وفي لفظ في طعام، إذا لا يختص هذا بالشراب فقط، في طعام أي طعام، قال فليغمسه، هذا أمر، وقالوا أن الأمر هنا للإرشاد، للإرشاد معنى ليس واجب عليك أن تفعل، إلا أنه حتى ربما أنت تريد، وإلا لو أن واحدا تقزز، وبعض الناس ربما يقول لك أنا مستحيل أن أشرب ما سقط في الذباب، مباشرة سوف يريقه، ولكن بعض الناس ممكن جدا لا مانع عنده، بل ربما يفرح وتتيه مناسبة وفرصة لاستعمال هذه السنة مصدقا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أقوى أظنه إن شاء الله من ذلك الذي يعني يرمي بهذا الشراب، وقد يكون شرابا عزيزا، قد يكون حليبا، وقد يكون ما يكون من المشروبات النفيسة التي ربما الشخص يعني يرمي بها ونفسه تتبعها. إذن قال في الحديث فليغمسه، زاد في البخاري كله، وفي لفظ أبي داود فانقلوه، فإن في أحد جناحيه داء، فإن في أحد جناحيه داء، إحيتوني ما إعراب داء، يحيى توري ما إعرابه؟ لا.
السلام عليكم شيخ، هو خبر، خبر إنه
أو قل
اسم إنه، اسم إنه،
اسم إنه، إذن اسم إنه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهذا تعليل للأمر بغمسه، النبي عليه الصلاة والسلام قال فليغمسه، ثم أتبعه بتعليل أي بعلة، علة تبين لماذا تغمسه، فذكر قال فإن، وإن تأتي للتعليل، للتعليل في كلام العرب. هذا الحديث يستفاد منه مجموعة من الأحكام. أولا جواز قتله دفعا لضرره، لأنه طبعا يموت بإغماسه، الشرع هو الذي أمرنا بالإغماس، إغماس معناه نزيد نغطسه في الشراب، ومعروف أنك عندما تفعل بها كذا سوف يموت، إذن فلا يقول أن أحد إذن قتلته كذا وكذا، نقول الشرع أمر بذلك، إذن فلا مانع من قتله. ثم أيضا الحكم الآخر المستفاد موته في مائع لا ينجسه، لا ينجسه، لأن الشارع لما أمر بإغماسه فإنه معلوم أنه سوف يموت فيه. إذن إذا مات فلا نقول أن هذا سائل وقعت فيه ميتة والميتة نجسة، نقول لا، لأن الشارع لما أمر بإغماسه فيه لم ينبهنا على أنه صار ماء منجسا، لا، وإنما حتى إذا أردنا أن نشربه لا نشرب النجاسة. إذا أراد الواحد منا أن يشرب ذلك الماء ويشربه وهو ليس فيه سم، فإنه بعد إغماسه، بعد إغماس الذباب فيه. قلت هذا الحكم لا يصدق على الذباب فقط الذي نعرفه، الذباب هذا الذي قلنا معروف وكل واحد منا يقول هذا هو الذباب، قلت كل ما ذكرته سابقا فهو ذباب، النحل، البعوض، البق، البراغيث، نعم. الحكم كذلك الثالث المستفاد من هذا الحديث قيس عليه كل ما لا نفس له سائلة. قيس عليه أي على الذباب كل ما لا نفس له سائلة. إذن وهنا نعود مرة أخرى إلى ما قلته سابقا، هل دخول ما ذكر سابقا من باب أن هذا الحديث يصدق على كل ما اسمه الذباب، أم هو بطريق الإلحاق بنفي الفارق؟ النحلة مثلا ليس لها نفس سائلة، هل هي كما جرى من العرب أنه يسمو النحل يسمونها أيضا ذباب، الزنبور ذباب، العنكبوت أيضا عندهم ذباب، وإن كان العنكبوت ليس لها جناح، ليس لها جناح، نعم ليس لها جناح عفوا. إذن هذه تدخل أيضا، تدخل بجامع أنه ليس النفس السائلة. ما معنى النفس السائلة؟ الدم، النفس السائلة هي الدم. وأشباهها، لأن الحكم يعم لعموم علته، كأنه عندما بحثنا في الذباب ما هو الشيء الذي جعل الذباب يموت في السائل ولا ينجسه؟ لأن الذباب ليست له نفس سائلة، ليس له دم. إذن نقول كل ما ليس له دم فإذا مات فهو ليس بنجس، فميتته ليس نجسة، نعم، لأن الحكم قلنا يعم الذي جعل الذباب لا يكون نجسا إذا مات كونه لا نفس سائلة له، هذا هو السبب. إذن كل ما لا نفس له سائلة، النفس السائلة هي الدم، فإنه كذلك لا ينجس إذا مات في ماء في سائله. قوله في الحديث فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الدم يدل على أن السم هو سلاحه، فبإغماسه يتقي جناحه الآخر. وهذا الأمر كما تقدم قلنا هو أمر إرشاد ليس أمر إيجاب، لمن أراد أن يأكل هذا الطعام وينتفع به يستعمل هذه أو هذا الإرشاد النبوي. وأما من عافه ولم تطب نفسه بشرابه فلا بأس أن يريقه. وهذا كذلك أيها الإخوة فيه دليل لمن يرى تحريم المستخبثات، لمن يرى تحريم المستخبثات، معنى كل شيء مستخبث فهو حرام، أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، نعم، لأنه أمر بإلقاء الذباب وهو طاهر. ثم أيضا حكم آخر مستفاد من هذا الحديث، الإنسان إذا تيسر أن يذكر علل الأحكام فليذكرها إذا علمت، لأنه جاء في الحديث فإن في أحد جناحيه، وإن في هذا الموضع هي للتعليل، نعم، هنا نتوقف. في ما يتعلق بهذا الحديث، نضيف إليه الحديث الثالث والأخير. نعم، وهو الحديث الذي يرويه أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. قال صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. نحن نزلنا في باب الطهارة نتعرف ما هي الأشياء الطاهرة وما هي التي يطلق عليها النجاسات وكيف يقع التطهير، وأن التطهير في مقابل كذلك الخبائث. هذا الحديث حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، واللفظ أي لفظ الحديث هو للترمذي، الترمذي هو الذي أورده بهذا. ربما تبحث عنه في أبي داود تجده بغير هذه الصيغة، بصيغة مختلفة. وأبو واقد الليثي راوي هذا الحديث اسمه الحارث بن عوف، والأصح من كلام أهل السير أنه شهد بدرا ومات سنة 58 أو 65 بمكة. والليثي نسبة إلى ليث. نعم، وللحديث أربعة طرق عن أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم. يستفاد من هذا الحديث أن المقطوع ميت، أن المقطوع من الحيوان ميت. النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة ووجدهم يعني يجبون أسنمة الإبل، سنام الذروة نتاع الإبل يقطعوها، إبل على قيد حياته ويقطعوا له الذروة نتاعه، أو كذلك يقطعون أولية الشاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. نعم، إذن هذا الحديث قلنا يفيد أن المقطوع من الحيوان في حال حياته يعتبر ميتا، ميت معنى الذروة عندما تقطع منه وهو في حال الحياة ميتة لا يجوز أكلها، تأكل ميتا. نعم، ولكن هذا الحكم مختص بما تحل فيه الحياة، هذا لا بد أن ننتبه له ولا بد أن نستثنيه ونذكره. هذا الحكم متعلق بما تحل فيه الحياة، وأما ما لا تحل فيه الحياة كجذ الصوف من حيوان لا نقول أنه قطع منها وهو، نعم قطع منها وهي حية، ولكن لا تحل في أصل حياة الحيوان، يبقى على حاله وتجز منه الصوف. وهكذا كذلك ربما قطع أظافرها التي لا تحل منها الحياة، وقطع ربما جزء من ذيلها الذي لا تحل في الحياة، فهذا ليس هو المقصود هنا. كما نحن كذلك نقص أظفارنا، نقصها ونحن لا نشعر بأي ألم ولا يسيل أي دم، فهذا لا نقول عنه أنه ميت، لا، هو أذى وقذر يدفنه الإنسان لا على أنه ميت، ولأنه إذا قص مثلا أظفاره وجعلها في جيبه يقال أنك تجعل النجاسة ميتة، تجعل النجاسة في جيبك، لا. إذن قلنا هذا إنما هو مختص بما تحل فيه الحياة، لكن نفس الشعر أو وبر من حيوان إذا أنت نتفته نتفا حتى سال منه الدم فيكون نعم ميتا، لكن إذا قطعته من موضع الذي لا تحل في الحياة فهو طاهر، إذن فهو ميت، والذي في الترمذي فهو ميتة بسكون الياء، قلنا بالتشديد ميتة، إذن ميتة بمعنى أنه حرام لزوال الحياة عنها، ويستثنى من ذلك ما لا تحل في الحياة كالشعر والصوف والوبر والريش، إذا قص قص ولم ينتف نتفا، بل حتى فأرات في المسك، اذكرون أن المسك هذا الذي نستعمله ينفصل من الغزال ويخرج منه، بل ويحتك الغزال ببعض الصخور فيتساقط منه، هذا الذي يسمونه مسك نعم. وحتى البيض كذلك الذي يخرج من الدجاج، إذن فلا تحل به الحياة عندما ينفصل منها. وما قطع من الحيوانات التي يحل أكل ميتتها كالسمك طاهر، وما عداه فنجس. الحيوان الذي تقدم أنه ميتته تؤكل، ميتته تؤكل، الحوت ما قطع منه ولو في أثناء الحياة فإنه طاهر، إذن فهو طاهر ولو انفصل منها. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قطع من حيوان من بهيمة وهي حية وهي حية فهو ميت، نقول فهو ميت، لكن ميتة الجراد والحوت تؤكل، إذن فهو طاهر نعم. إذن هنا نتوقف، ولا بأس إذا كان هناك سؤال يتعلق بما كنا فيه نعم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، مناسبة هذا الحديث هذا الباب مع أنه يتكلم عن المياه.
لا، ما ليس المياه فقط، وإنما الكلام هو باب الطهارة، الباب كتاب يسمى كتاب الطهارة، طهارة المياه والطهارة كذلك كل شيء طاهر. عن فيه طهارة المياه، لكن ليس طهارة المياه وحدها فقط، إنما هي الطهارة مطلقا، الأعيان الطاهرة، الأعيان التي يحكم لها بحكم الطهارة. سوف نأتي إن شاء الله بعد هذا الباب، بعد الباب الذي يليه، نعين ما هي الأشياء التي يحكم بنجاستها. هذا مهم جدا بالنسبة للمكلف، أن يعرف ما هي النجاسات أو ما هي الأعيان التي يحكم عليها بأنها نجسة، لأنه موجود كثير من الناس من لا يميز ويظن بأنه ربما حتى نخامته يحسب أنها نجسة. واضح أحمد؟
نعم واضح. نعم.
عبد الرحمن بريكات تفضل. عبد الرحمن بريكات، ويظهر كأنه يريد سؤال لكنه غائب أو لا يعرف كيف يفتح اللاقط لعله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله لك، الذباب لا يكون جمع ذبابة؟
لا يكون
جمع ذبابة؟
لا، ذباب مفرد، قلنا ذبابة، ذبابة مفرد نعم، ولكنه مفرد ذبان، ذبان كغربان قلنا، وذبابة ذبابة مفرد، وذباب مفرد، ذبابة مفرد، وإفراده على طريقة الأسماء التي يفرق بينها وبين مفردها بتاء تلحق المفرد ذبابة، كما نقول في تمر تمرة، وفي نخل نخلة، وفي سمك سمكة، ولكن ذباب جمع، عفوا أقول ذباب ذباب مفرد كغراب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليك، دم الآدمي وميتة الآدمي الشيخ.
نعم.
دم الآدمي هل هو نجس؟ نعم. وكذلك ميتته.
نعم. الدم قلنا النجس منه هو المسفوح، آدمي أو غير آدمي، وكذلك دم الحيض ودم النفاس. ما عدا ذلك من هذه من الدماء ففيه يعني اختلاف العلماء. أما القليل منه فليس بنجس. القليل منه حتى عند المالكية يقولون أنه إذا بلغ مقدار الدرهم، كما يسمون الدرهم البغلي، كما لو كان مثلا إنسان في الصلاة ورعف فيها، فإن عندهم طريقة يستعملونها قبل أن يزداد الدم، يستعمل إصابعه، أصابع اليد الواحدة 5 أصابع مرة ثم مرة أخرى، فإذا تواصل ينصرف وينفتل من الصلاة من أجل غسله. نعم. فلا يقال عن الدم هكذا مطلقا بأنه نجس، لا، إنما النجس النجس هو الدم المسفوح. وحتى من الدم المسفوح فيه كلام أيضا، لكن الدم الحيض ودم النفاس من المفروض باتفاق أنه نجس، دم الحيض ودم النفاس، ودم العروق باتفاق أنه طاهر. الآدمي لا، قلت فقل الآدمي نفسه طاهر. إن المؤمن لا ينجس كما قال صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معليش استشكال حمزة كأنه لم يتم بعد، ما زال عنده بقية.
كذلك الشيخ ميتته.
نعم.
الشيخ يفرق بين الكافر والمؤمن.
النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن لا ينجس، فهو حي وميت لا ينجس المؤمن. الذين قالوا، لعلك ربما أدري هل تستحضر أنت ممكن، من تكلم في المقابر من المالكية وقالوا أن المقابر الجديدة الخوف إنما يكون من الصديد والدم فقط وليس من نفس جثمان المؤمن. المؤمن لا ينجس حيا وميتا.
الشيخ والمشرك،
الله عز وجل قال إن المشرك نجس، ولكن نجس معنوية، لا يعني أن الإنسان إذا لمسه فقط يعتبر تنجس، لا،
إذا ليست نجاسة حسية شيخ.
لا لا لا، المؤمن لا ينجس حيا وميتا. نعم.
أحسن الله إليك الشيخ، بارك الله
فيك. وإياكم. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ. السؤال هو حول الشعر المنسوف من الحيوان.
نعم.
أيصير يعني طاهرا إذا قصصنا الأصول التي فيها أثار الدم وغيره؟
ولكن انتهى قبل أن تقصها، أنت قبل أن تقصها يعني نتفتها.
نعم، يعني نتفتها ثم قصصت الأصول.
هذا لا يكفي في تطهيرها، لا 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 يكفي في تطهيرها. أنت المهم أنت نتفتها ثم قصصت ذلك المنتوف. فالأصل إذا أنت قصصتها نعم، هذا نعم. وأما أنك يعني جذبتها من أصلها ثم خلصتها من ذلك، لا يكفي في تطهيرها فيما يظهر، الله أعلم. نعم.
أحسن الله وليكم.
تفضل
شيخنا، جزاكم الله خيرا. ما حكم أكل ما كان برمائيا كالحلزوني والسلحفات؟ جزاكم الله خيرا.
إلى الغالب فيه، إلى كان الغالب أنه يسكن في البحر فهو حيوان من حيوانات البحر، يحكم له بحكم حيوانات البحر، الحل ميتته وطهور ماءه أحل بيته. أما إذا كان أكثر حياته يعيش في البراري فهو حكم الحيوانات البرية. تقصد من حيث أكله ولا ماذا؟
نعم من حيث أكله.
من حيث أكله دائما نستند إلى أشياء أخرى وقواعد أخرى. إذا كان من المستخبثات معناها من الحيوانات التي تعيش على الخبث وعلى النجاسات وعلى الأقذار وعلى نحو ذلك من الأشياء فنقول أنه لا يجوز. إن الله أمر المؤمنين بما أمر بالمرسلين فقال يا رسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات المستخبثات لا تؤكل. نعم. وإذا كان يأكل الطيبات فيحكم له بحكم كذلك الحيوانات التي الأصل فيها أنها يعني تؤكل. إذا كانت تعيش على الطيبات بمعنى غالب يعني ما تتقتات به هي الطيبات فإنها تؤكل. نعم. ما لم تكن كذلك من الحشرات المستخبثات وخشاش الأرض ونحو ذلك فهذه لا تؤكل. نعم.
جزاكم الله خير.
وياك. نعم.
السلام عليكم شيخنا. السلام
عليكم. تفضل.
وعليكم
السلام. وعليكم السلام.
شيخنا احسن الله لك. هل
نعم تفضل. من؟
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بارك الله فيك. ما هي الطريقة الصحيحة لقتل الجراد؟ شيخ وهل قتله بالماء الساخن يعتبر من التعذيب بالنار؟
هي الطريقة في حق المتيسرة. هو أحيانا مجرد أنك تزيل بعض المقاتل منه مثلا قد تزيل آخره مؤخرته لا يعيش أو تقطع رأسه يعني تجذب رأسه طبعا سوف لن يعيش. هذه الطريقة نعم التي بها يمكن للشخص ولكن ليس من هذا كأنه يزكيه بها فهو يعني حتى ولو مات فإنه يأكل. نعم. بعضهم يقول فقط أنك تقطع رأسه مباشرة وكأنهم يشترطون عمل آدمي لا بد منه من أجل أن يؤكل وإلا فكأنه يعد عنده ميتة. نعم.
شيخ بارك الله فيكم. شيخ الطريقة الذين يقتلونه بالماء الساخن شيخ ينكر عليهم؟
ولماذا ينكر عليهم؟ ماذا فيها؟ ولكن ليس هو كسائل الحيوانات التي يعني نحن مجرد أننا نقطع رأسه هذا كذلك قد يقول قائلنا فيه تعذيب. ليس لا فرق بينه وبين الماء الساخن. أيضا رميه في الماء الساخن أو رميه كذلك مباشرة في النار التي أوقدت من أجل الانتفاع به كذلك طريقة من الطرق. نعم.
شيخ بارك الله فيك. شيخ أحسن الله معذرة يا شيخ. شيخ التعذيب بالنار فيه دليل خاص شيخ؟
لا ليس تعذيب هذا ليس تعذيب ليس تعذيب هذا تهيئة للأكل. تهيئته للأكل ليس تعذيبا. أنت عندما تطبخ السمك تطبخ السمك نعم ولا بد أن تطبخه بالنار. نعم تفضل. تفضل حمزة.
السلام عليكم شيخنا.
السلام.
في الحديث هو الطهور ماءه والحل ميتته. هل البحر يدخل فيه نهار والبحيرات والبرك والمسطحات المائية أم يرد به البحر فقط؟
وما هو البحر بالنسبة لك؟ البحر الأبيض المتوسط والبحر القلزم والبحر
نعم نعم
لا ليش هذه بحار؟ نعم بحار عظيمة كبيرة، ولكن البحر تطلق على جميع ما كان من الماء كثير، يقال له بحر. البحر هذا فقط نحن درسناه في الجغرافيا، عندما كانوا يدرسون الجغرافيا سموننا البحار، واصطلاحا كذلك المحيطات، وهناك ما يسمى بالبحيرات ونحو ذلك، هذه كلها اصطلاحات جغرافية فقط، ولا يعني أن البحر يتسمى بهذا. حتى ربما نحن فهمنا أن البحر هو الذي لا بد أن يكون مالحا، البحر قد يكون مالحا وقد يكون عذبا. وأما الأنهار التي تجري فهي غير البحر، نهر يجري ماؤه وغير البحر. البحر تطلق على ما كان من الماء، نعم، في نقول مثلا في موضع قد يكون في شكل بحيرة كما نسميه نحن، فيقال له بحر. نعم بحر، ربما بعضهم أو سمى الماء المستبحر، قالوا الذي إذا تحرك طرف ولم يتحرك الطرف الآخر، تحرك جهة منه لا يتحرك من الجهة الأخرى. إذا نكتفي بهذا القدر، إلى موعدنا القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم.